السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. حبتنا الكرام، هذا هو الدرس العاشر من دروس السنة النبوية المطهرة. تناولنا على مدار الدروس التسع نقاط أربع كانت كلها في غاية الأهمية، فتحدثنا عن تعريف السنة عند أهل كل فن، وتحدثنا عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقسامها وأقسام كل قسم منها، وتحدثنا عن الوحي وقلنا أن الوحي فيه عشر مسائل. ذكرنا هذه المسائل العشر، وهي أهمية معرفتنا بالوحي، تعريف الوحي، إيه هو الوحي، كيف تحدث القرآن الكريم عن الوحي، طرق الوحي، وعرفنا أن له ثلاثة طرق ذكرها الله في آية سورة الشورى، أقسام الوحي، الفرق بين القرآن والحديث القدسي، كيفية وحي الله إلى ملائكته، كيفية وحي الله إلى رسله، كيفية وحي الملك إلى الرسول، شبهات حول الوحي. ذكرت شبهة واحدة نتكلم فيها جماعة المتكلمين اللي هم بيكلموا في أن القرآن الكريم مخلوق، وذكرنا بعض هذه النقاط بسيطة. النقطة الرابعة اللي هي علاقة السنة بالقرآن، هل في علاقة بين القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؟ طبعا احنا بدأنا الدرس ده الحلقة اللي فاتت، لكن لم نستطيع أن نتمم الحديث كله مجمله يعني في هذه النقطة، وهي نقطة طبعا غاية في الأهمية، إن في علاقة بين السنة وبين القرآن الكريم. لما العلاقة اللي بين السنة والقرآن الكريم قلنا في أربع علاقات، العلماء قالوا إن في أربع علاقات. قد تكون العلاقة علاقة بيان، يعني بيان السنة تأتي بيان للقرآن، وعرفنا إن البيان ده عدة أقسام. وقد تكون السنة مؤكدة لآيات القرآن أو أحكام ذكرها القرآن، وقد تكون السنة ناسخة لحكم ثبت في الكتاب، وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، ولذلك أنا ما أردت في الحلقة الماضية إن أنا أدخل فيها عشان هي محتاجة تفصيل القول فيها شوي. إحنا قلنا البيان أول حاجة، أول علاقة بين السنة والقرآن البيان، لأن ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. قلنا البيان ده إما إنه بيان المجمل، إن ربنا يجيب الأمر مجمل كده، وأقيموا الصلاة آتوا الزكاة، كلام مجمل، لكن نصلي إزاي وإمتى والساعة كام ومن أول وقت وآخر الوقت والقضاء والفوائد والكلام ده، كل الأحكام دي كلها تبينها السنة النبوية المطهرة. الزكاة، زكاة الزروع وزكاة الحرث وزكاة المال وزكاة النقدين الذهب والفضة وزكاة عروض التجارة وزكاة، كل الكلام ده يوضحه مين؟ السنة النبوية. وقلنا من البيان أيضا إن ممكن يقيد المطلق، يعني يجي حاجة مطلقة مثلا زي ما ربنا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، ده كلام مطلق. طب يا ترى سرق إيه؟ طب سرق قد إيه؟ طب سرق ليه؟ الآية ما قالتش حاجة مني. السنة بقى تقول لو سرق عشان خاطر خايف على نفسه من الهلاك لا ما نقطعلوش. السنة تقول لما نيجي نقطع ما نقطعش الشمال، نقطع اليمين، ولما نيجي نقطع اليمين نقطعها منين؟ من الكوع مش من المرفق. ولما نيجي وهكذا، السنة بقى تبدأ تبين وتخصص وتقيد هذا المطلق، وما تخليش الموضوع عام كده ولا موضوع ثابت على هذا التحديد. أو إن السنة بتفسر مراد الله من الكلام، إن ربنا سبحانه وتعالى ماذا يريد من كلامه، زي مثلا الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. طبعا الصحابة فهموا ظلم ايه؟ تما كل الناس بتظلم نفسها وكل واحد بيعمل ظلم، وفي آية بتقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني اكيد الظلم ده واقع. فلما كلموا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا فافادهم النبي صلى الله عليه وسلم ان المراد بالظلم هو الشرك، لقوله تعالى يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، حكاية عن سيدنا لقمان مع ولده. دي اللي احنا قلناه في الحلقة الفاتت وحاولنا نفصله تفصيل يعني بإيضاح شديد. النهاردة بنكمل بقية العلاقات اللي بين السنة والقرآن، وبقول ان القرآن السنة بتكون مؤكدة للقرآن، يعني ايه مؤكد للقرآن؟ هل معنى كده ان القرآن يحتاج الى تأكيد فتيجي السنة عشان تأكده؟ عشان خلي بالك عشان الناس بتفهم الكلام ساعات مقلوب، انما الفكرة مش كده. الفكرة ان لما انت تسمع القول مثلا مرة واحدة بخلاف لما تسمع القول مرة تانية. حتى طريقة تعبير القرآن الكريم جت كده، مرة يجيب الكلام بدون مؤكد، ما يأكدوش بأي أداة من أدوات التأكيد، بعدين ما ينفعش الناس مش واخدة بالها، يقوم جايب لهم مؤكد، أسلوب تأكيد يعني أداة من أدوات التوكيد عشان تأكد الكلام، بعدين يجيب مؤكدين عشان خاطر يأكد على هذه المسألة. فساعات السنة لما بتيجي بتيجي عشان تأكد الكلام أو تؤيده، أو بتؤيده لمين بقى؟ للي هو محتاج ان يسمعه بأسلوب تاني أو بطريقة تانية. ده بالنسبة لتأكيد الايه؟ لتأكيد السنة للقرآن الكريم. دي النقطة التانية. العلاقة التالتة، خليني طب اخد العلاقة التالتة بعد هذا الاتصال، وهي طبعا حتة مهمة قوي مفيدة قوي، اللي هي ان تكون السنة ناسخة. الأخت إيمان من الشرقية، السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك، اتفضل.
ازيك؟ صح
الحمد لله، الله يبارك في عمرك.
أنا بسأل حضرتك عن الصدقة. الصدقة إن الأفضل يعني لما أكون في مسجد أو أي حاجة بحط الصدقة مرة واحدة، ولا يعني لو من الأفضل إنها مثلا كل أسبوع أو كل يوم عشان أكون أنا من المتصدقين؟
دي ملهاش علاقة بزكاة المال ولا كلام.
لا دي صدقة غير الزكاة.
حضرتك عايز تحطيها فين يعني؟
يعني افرض انا ما تصدق كل يوم او كل اسبوع، من الافضل انني يعني مثلا في مسجد، افرض ان هو مفتوح على طول مثلا، الافضل انني بتصدق كل اسبوع.
طيب انت حضرتك الصدقة دي بتطلع بتخرج
عشان
وقت الحاجة،
عشان اعتبر من المتصدقين.
تمام، من المتصدقين، يبقى الصدقة بتخرج وقت الحاجة، لما حضرتك تشوفي ان في حد معين تعبان او مريض او يحتاج الى صدقة او يحتاج الى مساهمة او يحتاج الى مساعدة، انت تقومين حينما تسمعين هذا، ساعة لما تعرفي ان في حد عايز مساعدة من هذا القبيل حضرتك تقدمي له هذه الصدقة. ولو انت عايزة تبقي من المتصدقين فدائما اجعلي الصدقة بتاعتك في الاقربين، اجعلها في الأقربين، الناس اللي هم أقربائك، اللي هم ذوي رحمك، اللي هي مثلا زي أختك لو كانت محتاجة، أخوك لو كان محتاج، مثلا ابن عمك، ابن عمتك، بنت عمك، بنت عمتك، وهكذا، جارك، يعني اجعليها في الأقربين تنالي بها الأجرين من الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك حديث أن أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بحديقة عنده كانت تسمى بيرحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اجعلها في ال 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 اجعلها في الأقربين، لأنك أنت لما تحط الصدقة في عند القريب لك بتاخد عليها الأجرين، اللي هو أجر الصدقة وأجر الإيه؟ الصلة اللي احنا بنعمل دي عشان تبقي من المتصدقين. لكن دي مسألة ملهاش قيد معين أو ملهاش ضابط معين، في أي مكان نحط الصدقة حينما نجد أن صدق. لكن الصدقة في المساجد نهياش المقصود بها إيه؟ الصدقة دي بتحط فيه لو كانت لإعمار المسجد، إذا كان المسجد يحتاج إلى الإعمار نحط فلوس لإعمار المسجد، إنما ما نحطش فلوس كده بهذه الكيفية أو بهذه الطريقة، لأن حقيقة المساجد الآن أصبح فيها مشاكل كثيرة جدا، مجالس إدارات وما إلى خلافه، وصناديق وما إلى خلافه بتاعه، وكل واحد يعني له التحكم في رأيه وفي كذا. لذلك إذا إحنا وجدنا أن المسجد يحتاج إلى شيء مثلا من الإصلاح، لمبة، حاجة بتاع، لو إحنا جبناها وعملناها إحنا بنفسينا يكون هذا أولى وأفضل بالنسبة للمساجد. إذن الصدقة ليس لها شيء ثابت. نعم، الأستاذ أسامة من القاهرة. نعم، السلام عليكم. أيوة السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور عاشر؟
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
ازي حضرتك؟
الحمد لله بخير، الله يبارك فيك.
والله بنتمنى نشوف حضرتك مرتين او ثلاثة في الاسبوع.
الله يجزيك الف خير يا حبيبي، ربنا
يكرمك. اولا كلام. ونتمنى نشوفك على اكثر من قناة، الله يعز حضرتك.
ان شاء الله.
ما تشبعش منك.
الله يخليك، الله يسترك.
استاذنك في سؤال، الله يعز حضرتك.
اتفضل يا فندم.
لو يعني انا في شيخ بحبه جدا. وعايز اقول له فداك ابي وامي ونفسي يا شيخ. ده حلال ولا حرام؟
طيب حاضر. الـ الكلام ده لا يقال الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نقول لحد ان انا افديك بابي وامي، لا لا لا، لا يوجد احد يقدم في المحبه ولا يقدم في الطاعه على الاب والام الا الله ورسوله، بس مفيش حاجة تاني أكثر من كده يعني. لكن إحنا ما نقولش بغض النظر عن الحكم في ما إذا كان حرام أو مكروه يعني، هذا لفظ مكروه، لأن هي الفكرة المسألة مسألة النية. إحنا عندنا باب كده كامل قوي في النية اسمه اعتبار النية في الألفاظ، اعتبار النية في الألفاظ، باب كبير قوي يتكلم فيه ابن القيم في كل قواعده وأصوله وكلامه في الفقه وخلافه. قال اعتبار النية في الألفاظ، إن النية إن اللفظ ده ما بيكونش إنسان محاسب عليه إلا إذا اعتبر النية فيه. ولذلك حتى ضرب مثال في كتابه غريب شوية، بيقول إن لو واحد مثلا أخبر مثلا إن زوجته، خليني هقول لك أنا بقول لي المثال عشان أوضح لك حاجة، لو أخبر واحد إن زوجته خرجت من البيت وراحت في مكان ما عند شخص ما أو في بيت آخر ما، وهو كان مش حابب الموضوع ده كله، وهذا الخبر كان كذبا، فدخل البيت قال لزوجته كده على طول في وشها انت طالق على طول كده ليه، لكن هو هو ليه قال لها انت طالق؟ عشان خاطر هو عارف انها كانت راحت في الحته الفلانيه، وكان الدافع او السبب الذي اللي هو ده بقى اللي بيسموه الفقهاء بساط اليمين، ان ليه عمل كده او ليه قال كده عشان الموضوع ده. بعدين اخبر ان الكلام كان كذبا، بعد كده عرف ان الكلام ده كان كذب، وان هي ما خرجتش اساسا وما راحتش عند الناس دي والكلام ده كله. فعند بعض الفقهاء قالوا ان هذا الطلاق لا يقع، لان ده ايه الدافع اللي خلاه يدفعه الى اطلاق هذا اليمين، يعني كان كذبا او كان مبنيا على غير كذب. دي طبعا مسائل خلافيه، بس انا عايز اقول لك دي ليه، بقول لي انا بستدل بحته دي ليه، عشان اقول لك ان في اعتبار للنيه في اللفظ. فمثلا انت لما تيجي تقول للشيخ مثلا يعني انا افتيك بابي وافتيك بامي، هو المقصود منه انك تقدر هذا الشيخ على اقصى تقدير لك، فاذا كان هذا هو مرادك وهذا هو مقصودك في هذه المساله فانا اعتقد انه لا باس بهذا. عشان خلي بالك، عشان انا لما اجي اقول ان الكلام ده حكمه حرام او حكمه مكروه او حكمه حلال، دي احكام ما بيقولهاش الا الفقهاء، بيقولوها على يعني بناء على قواعد وضوابط علميه، مش كلام كده سب. فعشان كده انا بقول ان اعتبار النيه في الالفاظ اذا كانت نيتك يعني التقدير لهذا الشيخ فلا باس بها والله اعلم. اما اذا كانت نيتك ان انت فعلا انت هتفدي بابوك وامك، فهذا طبعا يعني انت كانك قدمت شيئا لا يجوز تقديمه، لأن لا يجوز تقديم شيء على الأب، ولا يجوز للتقرب وفي الخدمة، ما ينفعش حد يتقدم أبدا على الأب والأم أبدا على الإطلاق أبدا، ولا حتى نفسك. يعني حتى لو أنت نفسك ترتاح أنت، فعايز تريح نفسك أنت، تقديم راحتك أنت على راحة أبوك وأمك هذا لا يصح أبدا ولا يكون أبدا بحال من الأحوال على الإطلاق، لأن هذا يعد من العقوق. فعشان كده احنا بنقول أن الجملة دي قيلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فداك أبي وأمي يا رسول الله، هذا المقصود منها أن احنا يعني ندافع عن رسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته دون الآباء ودون الأمهات يعني. ولذلك في القرآن لما ربنا أنزل آية اللي في سورة المجادلة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كان هذا التعبير خاص بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم بالفعل كان عندهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده إن كان لفظك كانت نيتك في هذا مقصد التقدير فلا بأس بهذه الكلمة، وإن كان في نيتك أمر آخر أنك أنت تقدمهم بالفعل هذا التقديم فهذا لا يصح، هذا لا يصح والله تعالى أعلى وأعلم. خليني أرجع للنقطة المهمة جدا اللي هي علاقة السنة بالقرآن. من علاقة السنة بالقرآن أن تكون ناسخة لحكم ثبت في الكتاب. يعني ايه النسخ؟ ربنا يقول في القرآن ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ أنا هاخد سيد حمدي هذا الاتصال وهتديني 5 دقايق بس أوضح المسألة دي وبعدين أرجع تاني. طيب الأخت مين؟ الأخت أمل من الغربية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
نعم تفضل.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك الحمد لله.
ازي حضرتك؟
حضرتك بس وطي التلفزيون واسمعيني من
انت حضرتك ما بتردش على الموبايل ليه بقى؟
انا عمري ما فلت موبايل، انا موبايلي على طول برد، هو رقم واحد وبرد على الدنيا بحالها. طب اتفضلي قولي اللي انت عايزاه تقوليه.
لا ما بتردش.
طب حضرتك قولي اللي انت عايزاه تقوليه.
طب
حضرتك قولي اللي انت عايزاه. اسمعيني من التليفون،
ليه الدعوة يعني الدعاء ما بيستجابش؟
ليه
الدعاء ما بيستجابش؟
طيب حاضر ارد على كده بس، هو ده سؤالك؟ طيب الحقيقة أنا الموبايل عندي أو تليفوني الشخصي هو ما عادش شخصي، هو معروف للدنيا بحالها، حتى كل الناس بتصل حتى من خارج مصر، يعني مش مصري بس. والحقيقة أنا من الناس اللي أنا منضبط في التعامل مع الآخرين، يعني إذا أنا باكل بقفل التليفون، إذا أنا في المسجد بين المغرب والعشاء وده ثابت على طول بقوم قافل التليفون، يعني ما بفتحوش. إذا أنا نايم قافل التليفون، إذا أنا فاتح التليفون يبقى أنا لازم أرد على الناس. أنا ما عنديش أكتر من خط، هو خط واحد رقم واحد اللي هو المستمر واللي شغال الدنيا كلها عارفاه. احيانا كان لما يبقى ما فيش شبكه في بعض الشبكات جبت خط تاني نفس الرقم برضو بنفس الطريقه، وموضوع معروف، حتى بيتصلوا على الكنترول بتاع قناه الناس بيدول الدنيا بحالها. يعني ما اعتقد حد كلمني يقول لي يا احمد جبناها من كنترول قناه، عادي ما فيش اي مشكله. بس انا لا افتح التليفون الا اذا كان عندي وقت للرد، لكن انا عندي اسره، عندي صله رحم، عندي مسجد، عندي دروس، عندي محاضرات، عندي تصوير احيانا في التلفزيون، عندي تسجيلات، عندي كذا. فساعات بيبقى وقت الموبايل مفتوح بيبقى ضيق جدا، وغالب الظن بيكون من الساعه 2 الظهر وانا بقفله تقريبا لغايه صلاه المغرب، يعني من 2 ل 5 3 ساعات بيبقى مفتوح للدنيا كلها. بعد كده خلاص يعني ما اقدرش استقبل تاني عشان يبقى عندي الشغل ده. لكن انا التليفون بيرن وانا ما بردش، ممكن حضرتك يكوني طلبت رقم غلط، ده انت جيتي حتى في حد يعني بيرد على الدنيا كلها. بالنسبة للدعاء لم يستجاب، احنا النبي عليه الصلاة والسلام في نص كده بيقول لا تقل دعوت فلم يستجب لي، يعني انسان ما يقولش ان انا دعيت ربنا وربنا ما استجابش لي. ليه بقى؟ لان الدعاء ده له حاجة من ثلاثة، اما ان يعجل الله الاجابة للعبد على الفور، يعني يعجل الإجابة على طول يجاوبك على طول في الحال، وإما أن يؤجل الله إجابة الدعاء لوقت أنت أحوج ما تكون إليه فيه. يعني ممكن واحد مثلا يدعي ربنا سبحانه وتعالى يقول يا رب مثلا هو مزنوق عنده كرب، فيقول يا رب فك هذا الكرب، فربنا سبحانه لا يستجيب له في الحال، يعني لا يجيبه في الحال فما يفكلوش الكرب ده. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد يؤجل له إجابة هذا الدعاء لكرب آخر أعلى منه أو أكثر. خلي بالك بقى من دي، يبقى ساعات الدعاء يجاب في الحال، ساعات الدعاء يؤجل إلى وقت أنت تكون أحوج ما تكون إلى الإجابة فيه ولا تستطيع أن تدعو فيأتيك الدعاء السابق، وأحيانا يؤجل الله عز وجل الدعاء إلى يوم القيامة. يعني ساعات الدعاء بيؤجل الإجابة بتاعته إلى يوم القيامة، وده طبعا الوقت اللي مش ممكن الإنسان هيكون مش محتاج فيه إلى دعاء. يبقى الدعاء قد يأتيك يعني عاجلا، وقد يؤجل لك الدعاء إلى وقت أنت أحوج ما تكون إليه فيه، وقد يؤجل لك الدعاء إلى الآخر. عشان كده أنا بقول لحضرتك يا حاجة أمل أن أنت ما تقوليش أن أنا دعيت وربنا ما استجابليش، لا أبدا، وإنما ثقي أن الله قد استجاب الدعاء، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أجل لك هذا الدعاء لوقت من الأوقات أو حاجة وقت من الأوقات ربنا سبحانه وتعالى يكرمك فيه أو يعطيك فيه. لكن إحنا عايزين يعني يكون برضو طريقتنا في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بالتضرع وبالخشية وبالخوف، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. يعني مش عايزين يبقى في اعتداء في الدعاء، أو حد يعني يطلب من ربنا بصيغة الأمر إن إزاي رب أنت ما استجبتش لي، أنت ليه مع كذا، لا هذا لا يصح في الدعاء مع الله سبحانه وتعالى، وإنما ينبغي أن يكون دعاؤنا إلى الله سبحانه وتعالى يعني بالحسنى وبالرحمة، لأننا ندعو الله سبحانه وتعالى ونسأله، فلازم يكون في يعني طريقة تأدب مع الله سبحانه وتعالى. لعلي أشرح هذه العلاقة، ولا عندك حد يا أستاذ حمدي تحب نقوله قبل ما ندخل فيها؟ طيب بس 5 دقائق بالضبط إن شاء الله. جزاك الله خير يا أستاذ حمدي. أن تكون السنة ناسخة للكتاب، مسألة دي مسألة خلافية، إن إزاي السنة تيجي تنسخ الكتاب. زي إيه مثلا؟ لما ربنا يقول في آية مثلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم، لا مش الآية، مش هذا النص، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، نعم الآية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فيجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث، فالوالدين بيورثوا، فيجي النص لا وصية لوارث ينسخ الآية، حكم الآية يعني. يبقى الآية موجودة في القرآن، لأن احنا عندنا النسخ أنواع، النسخ أنواع، قد تنسخ تلاوة تلاوة لا حكما، وقد تنسخ حكما لا تلاوة، وقد تنسخ تلاوة وحكما. قصة كده كبيرة في باب الناسخ والمنسوخ، بس هو ده يعني مش هي موضوعها هنا. فانت خليك عارف بس ان النسخ انواع، خليك حافظ دي. ممكن يجي النسخ حكم لا تلاوة، يعني التلاوة موجودة، اللي هي زي الآية دي: إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. دي التلاوة موجود، لكن الحكم اتنسخ بحديث الرسول: لا وصية لوارث صلى الله عليه وسلم. ممكن تنسخ تلاوة لا حكما، زي الشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة في سورة النور. النص منسوخ تلاوة، يعني احنا ما نقرهوش، لكن الحكم ثابت موجود، الحكم بتاعها ما زال موجودا ثابتا. وممكن تنسخ تلاوة وحكما، زي آية الرضاع اللي هي عشر رضعات مشبعات، في نص كده ده نسخ تلاوة وحكما، يعني له موجود في نصوص آية القرآن وله موجود في الحكم بتاعه باقي حتى بعد هذا الكلام. يبقى دي أنواع النسخ، ده باختصار يعني، مش هو ده موضوع. طب السنة بقى لما تيجي تنسخ الآية ازاي؟ العلماء بقى وقفوا عندها إلى فريقين. جمهور الأصوليين قالوا بجواز ذلك، أنه يجوز أن تنسخ السنة القرآن، أن ينسخ القرآن بالسنة، قالوا كده. الجماعة التانيين اللي هم الإمام الشافعي والإمام أحمد حنبل ومنهم ابن تيمية، قالوا لا، لا يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة، ما ينفعش نجيب حديث نقول الحديث ده نسخ السنة. الإمام الشافعي طبعا كان له دليله: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. دي كانت وجهة نظره، ودي الآيات اللي هو ذكرها، واستدل بقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. جمهور الأصوليين كان الرد بتاعهم: تفكرين لما كنا بنشرح بنقول إن أقسام الوحي قسمين، وحي متلو وحي غير متلو، قلنا الوحي المتلو هو القرآن الكريم، وقلنا إن القرآن الكريم من خصائصه أنه نزل بلفظه ومعناه على رسول صلى الله عليه وسلم في حال اليقظة. فكل ما قلنا دي ان في حال النبي كان مستيقظ وسمع الكلام ده من سيدنا جبريل وبلفظه ومعناه، وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لسيدنا جبريل دخل في ان يزيد حرف او ينقص حرف، فاكرين دي؟ وبعدين رجعنا نقول القسم الثاني هو الوحي غير المتلو، اللي هو السنه النبويه المطهره. السنه النبويه المطهره ده وحي غير متلو، بس السنه دي قلنا ان هي اقسام: قسم نزل به الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قول كذا، وقسم آخر قاله الرسول اجتهادا من نفسه ووافق مراد الله فيه فلم يصوب له فيه شيء، وقسم ثالث أو ثاني في الباب ده اللي هو اللي اجتهد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، اجتهد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الوحي صوبه له. وضربنا على كده الأمثال زي الأسرة بتوع بدر والكلام ده كله، ودي خدت معانا حلقتين يمكن واحنا قاعدين نشرح في كلامنا عن السنة. يبقى أنا عندي الأقسام دي كلها، يبقى يفهم من هذا إن أي كلام النبي بيقوله لابد أن يكون موافقا لمراد الله، وأي كلام النبي بيقوله قد يكون أكثره من كلام جبريل له قل كذا. فعشان كده جمهور الأصوليين قالوا لا بقى، يبقى كده لما السنة تيجي تنسخ القرآن ينفع. ليه؟ لأن السنة وحي من الله، السنة وحي من الله، فلما تنسخش القرآن؟ عرفناه ولا لأ؟ عشان كده كان رأيهم يعني هو يعني الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وعلم، يعني الذي أطمئن إليه إن الكلام ده اللي ما مش عارف. قالوا طب تقول إيه في الآية بتاعة الوصية: إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية لوالديه؟ قال لك ما هي منسوخة بآية الميراث، دي كان رأي الإمام الشافعي. لكن القارئ أو المتطلع في فقه الشافعية يجد أن المشايخ الشافعية بعد الإمام الشافعي لعلهم قالوا بنفس الكلام، قالوا أن يجوز أن تنسخ أن ينسخ القرآن بالسنة، قالوا يجوز هذا عندهم، جائز في هذه المسألة عند بعض مشايخ الشافعية. وأحيانا أنا مذهبي مش شافعي، فأنا مش يعني مش شوية كده مش قادر أنقل كلامهم بنصه وتمامه لأني مش حافظ كلامهم كويس، لكن ده مختصر المذهب. لما عدت أقرأ كتير جدا عندهم لقيتهم قالوا كلام غير كلام الإمام الشافعي في هذه المسألة. لكن أنا عايز أقول إن شاهد في الكلام إن هل ينسخ القرآن الكريم بالسنة النبوية المطهرة؟ ها؟ قولان لأهل العلم، اختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. هم عندهم اتفاق في حاجة، إيه اللي هو اتفاق؟ اللي هو نسخ الآية بالآية ونسخ ماشي حاضر ونسخ السنة بالسنة. عندهم كده نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة أو نسخ السنة المتواترة للأحاد، عندهم اتفاق في دي. لكن عندهم اختلاف فين؟ عندهم اختلاف في نسخ القرآن بالسنة النبوية المطهرة. دي نقطة أنا كنت عايز أوضحها، دي من ضمن علاقة السنة بالقرآن الكريم. احنا معانا اتصال مين؟ أم سندس، السلام عليكم.
عليكم السلام. سمحت يا شيخ؟
نعم.
أنا كنت عملت البنت عقيقة.
حقيقة
بس الخروف اللي احنا اشتريناه حط له اكل كتير قوي فتعب. فجبنا الدكتور قال هو كويس ما فيهوش اي حاجه بس ذبحوه. فمش عارفه بقى هي كده العقيقه تنفع ولا اعيدها من تاني؟
لا ما تعيدهاش خلاص، انت شاريها على ذمه العقيقه. خلاص اذبحيه على ذمه العقيقه ولا باس فيه ان شاء الله. بارك الله فيكم. الاستاذ اسامه، السلام عليكم. اتفضل يا استاذ اسامه.
امين اشرف،
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل.
اشرف عبد الحميد.
اتفضل يا استاذ اشرف. معلش استاذ اشرف مش استاذ اسامه، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ.
اتفضل يا فندم.
كنت حضرتك قبل عيد الكبير. كنت يعني ايه لقيت جدي ماعز يعني. واخد بال حضرتك؟
لقيته يعني؟
لقيه يعني. وفضلنا نزيع عنه وجبنا شهود. نعم؟
اتفضل.
وجبنا شهود على اساس ان الجدي ده زعنا عليه في جميع الاماكن. فاجوا المشايخ والناس قالوا انت تذبحه وتتمن الثمن بتاعه وتحطه في مسجد او تحط المبلغ بتاعه في الازهر. فالوقتي في عندنا واحده يتيمه بالمبلغ ده حضرتك، عايزين ان احنا ايه ان نطلع. هل يجوز ولا النيه اللي انا طلعتها الاول للازهر انني اديها له؟
لا، ولذا كان عندك حد محتاج خلاص يديره الفلوس دي، بس على أمل أنه لو ظهر أحد يسأل عنه واجب عليك أن تعطيه ثمنه. لو ظهر حد بعد شوية قال ده الجدي ده بتاعي أنا، يبقى تديله ثمن. طبعا دلوقتي لو حد سمعك من أهل الحي كل الناس هتروح تقول لك الجدي ده بتاعي أنا، والله المستعان يعني. لكن عموما اعطي هذا المال لهذه المرأة الفقيرة، ولا بأس انك توديه الأزهر او توديه للمسجد او كذا، ما فيش مشكلة في هذا، لانه ده مش نادر. انت ما ندرتش حاجة، لكنك انت اصبت خيرا حينما ذبحته في العيد، لانه قد يكون صاحبه قد اشتراه على نية الأضحية، وانت حينما فعلت ذلك فكأنما حققت له هذه النية، والله اعلم. الاستاذ عبد الرحمن من القاهرة، السلام عليكم.
السلام وبركاته يا شيخنا.
اتفضل، الله يبارك في عمرك.
ربنا يبارك لك يا رب. انا اولا كنت هحتجرها في تليفون حضرتك.
هتاخد حضرتك من الكنترول يا دول.
ربنا يبارك لك. تاني حاجه ان شاء الله تعالى، انا كان في موقف كنت عايز اعرف حكمه الشرعي.
اتفضل يا فندم.
والتصرف اللي هقدر اتصرف فيه.
اتفضل.
انا مدير مركز تعليمي، صدفت ان حصل موقف ان في طالب وطالبه يعني تم ضبطهم في حمام المركز. هل اكتفي بطردهم ولا ابلغ الاب والام؟ انا معايا ارقام اولياء الامور.
تمام. هم دولك ايه، لسه شباب صغيرين يعني؟
لا، في النطاق الجامعي.
في الجامعه يعني. طيب حضرتك تبلغ والد الولد والبنت تهددها حضرتك، بس يعني انت تبين لها وتهددها ان الكلام ده طبعا مش كذا، وان انا هبلغ والدك بهذا الكلام وبتاع، وبحس انك انت توصل منها الى نتيجة ان هي تحافظ بعد ذلك على نفسها، وان هي ما تعملش حاجة من هذا القبيل يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني لهم الهداية والرعاية. انا مش عايز اقول لك انك تقول لوالدتها ووالدتها وبعدين يحصل قصة مشكلة كبيرة، وممكن حد يكون مش متفاهم الموقف او حاجة، لكن خليك على ابو الولد تفهمه هذا عشان برضو يضغط عليه. لكن البنت انت بنفسك يمكن الله يجعلك سبب في انك انت تضغط عليها بحيث ان ربنا يهديها ويصلح حالها. معنا مين؟ طيب نرجع بقى لكلامنا عن السنة النبوية المطهرة، وبنقول ان علاقة السنة بالقرآن في علاقة بيان، ان هي علاقة بتبين القرآن الكريم، وعرفنا البيان في خمس نقط. وبعدين او علاقة تأكيد وتأييد، أو علاقة التأكيد والتأييد. أنا قلت مثلا لما يجي نص في القرآن يؤمر مثلا وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، يجي نص حديث مثلا يقول رضا الله في رضا الوالد، سخط الله في سخط الوالد، فكأن المسألة مسألة تأكيد وتأييد، يعني إن هو بيأكد لك على هذه المسألة وبيلفت نظرك إلى أهمية هذه المسألة، إنك تاخد بالك من النقطة دي وتاخد بالك من الموضوع ده. معنا مين؟ الأستاذ علي من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت في سؤال.
اتفضل.
ليه أخ طلق زوجته، رمى عليها يمين الطلاق 3 طلقات بلفظا بكلمة أنت طالق.
3 مرات منفصلات كده، أنت طالق أنت طالق.
3 مرات منفصلات.
في آن واحد.
منفصلات في آن واحد.
تمام.
فهو سأل بعض الناس في الجامع فقالوا له أن الطلقة الأولى لا تقع لأن مراتك كانت في حالة نفاس.
تمام.
طبعا أنا ما قريت حديث النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عبد الله بن عمر لما طلق مراته وهي حائض،
قال له رجعها،
فقال له رجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن أردت تمسكها وإن أردت فطلقها.
نعم.
فسألت فقالوا لا الطلقة الأولى، في بعض الناس قالوا إن هي تقع وفي ناس قالوا إنها لا تقع.
نعم.
فهنا الحيرة في حاجة واحدة، هي كانت في حالة نفاس، كانت والدة وكان عندها يعني والدة بقى لها 10 أيام أو 15 يوم. وحصل بينهم خلاف، وهي في حالة النفاس دي قال لها أنت طالق ورجعها، وبعد كده بفترة برضو طلقها تاني وقال لها أنت طالق وبرضو رجعها. وامبارح على وجه التحديد حصل بينهم خلاف أو مناقشة في الكلام، فهي قالت له طلقني، فقال لها أنت طالق.
تمام.
فأصبحت دي الطلقة الثالثة. فالحيرة دلوقتي بالنسبة للطلقة الأولى اللي هي حصل فيها حالة النفاس، اللي هي كانت حالة النفاس دي،
أنا هوضح لحضرتك المسألة. حاضر، هوضح لحضرتك المسألة باستفاضة، وهحيل حضرتك برضو لجنة الفتوى بالأزهر إن هم هيجاوبوك في المسألة، هو يروح بنفسه يسأل ويقول الكلام ده في لجنة الفتوى وهم إن شاء الله يحلوها له. لكن أنا هقولها لك بقى تفصيلا وإجمالا. إحنا عندنا الطلاق نوعين. عندنا حاجة اسمها طلاق سني يعني وافق السنة، وعندنا طلاق بدعي الذي أوقعه صاحبه على زوجته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه. الطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه، ده اسمه طلاق بدعي. طلاق البدعي للعلماء فيه قولان، فذهب بعضهم أو أكثرهم إلى أنه يقع واقع أن الطلاق يقع، وذهب ابن تيمية ومن تبعه أن الطلاق هذا لا يقع، إذا طلقه وهي حائض لا يقع الطلاق، أو نفساء يعني لا يقع في الطلاق. طيب هنا أنا أميل إلى رأي القائل أن الطلاق يقع، عشان كده بقول لك روح الأزهر شوف هم يقولوا لك إيه هناك يمكن حلوها لك. فهنا الطلاق البدعي إن معناه إن الإنسان يطلق زوجته وياخد وزر على أنه طلقها في وقت ما كان يصح منه أن يطلقها فيه. ليه؟ لأنه بيطول عليها فترة العدة، لأن الحيض دي ما بتحسبش، فهنضطر بقى نعد 3 تاني بعد اللي هي فيه، فطول عليها فترة العد. أو طلقها في طهر جامعها فيه، أي طهرت من الحيض ثم جامعها ثم طلقها قبل أن تحيض، برضو عمل إيه؟ طول عليها المدة. إنما هو لو طلقها في طهر لم يجامعها فيه اتحسبت الحيضة اللي فاتت، فكأنه قصر وقت، شوف الشرع يقصد إيه، فكأنه قصر وقت العد على المرأة، بدل لما تقعد 3 شهور لا ده هتقلل المسألة عليها، هتختصر لها 10-15 يوم ويحق لها بعد ذلك أن تتزوج. شوف الشرع بيعمل إيه، يحاول يعني القصة هنا جاي مع الزوجة في هذه المسألة عشان ما يطولش عليها المسافة، ما يعاندش معاها، ما يعملش الكلام ده. فهنا طلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا طلاق سني سني يعني أصاب فيه السنة وأخذ الأجر، وأوقع الطلاق وأخذ عليه أجرا أنه حاول أن يطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده أنا بقول لك ما دام قال 3 مرات بهذه الطريقة وبهذه الكيفية فالطلاق واقع خلاص كده، وأصبحت هي موضوع كده انتهى. فلكن حضرتك لما ترجع الأزهر وهو يحكي لهم الكلام ده بنصه وتمامه لعلهم يذهبون إلى ما ذهب إليه ابن تيمية في رأيهم في هذه المسألة ولا يحتسبون له الطلقة الأولى ويعتبر له طلقتان وبقيت له طلقة واحدة. بس ده مش عندي، مش فتوتي كده على الهوا دلوقتي، لا ده الكلام ده لازم هم يكونوا قاعدين يقولوا الاثنين، لأن ساعات الزوج بيقول كلام والزوجة بتقول كلام، وساعات ده بيحكي حكاية وساعات بيقول حكاية، ساعات هو بتبقى له نية معينة وساعات يكون نيته معتبرة وساعات تكون نيته غير معتبرة. فالتفصيل ده ما ينفع على الهاتف الهوا بالطريقة دي، لكن عندي على نص كلامك انه قال لها ثلاث مرات انت طالق انت طالق انت طالق، واحده منهم اطلقها فيه نال فيها وزرا، يعني تحمل فيها وزرا، والطلاق فيها واقع، يبقى الثلاثه واقعين. فعشان كده انا بقول لك بحيلك تروح لجنه الفتوى في الازهر لانهم اكثر علما بهذه المساله وبهذه الامور، وهم اكثر درايه من كثره ما ياتيهم من تساؤلات. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولك القبول. لو طلقها الأستاذ حمدي بيسأل على المخرج، بيسأل على مسألة الطلاق اللي هو ان هو يعني حصل جماعها بين الطلقة والطلقة، وخلاص ونام اوقع الطلاق، قال انت طالق خلاص انتهى، لو ان يرجعها بعد دقيقة خلاص وقع الطلاق، لو ان يرجعها بعد دقيقة واحد بعد ما يقول لها انت طالق ممكن يرجعها، خلاص له ذلك لأنها بينونة صغرى، ينفع أنه يرجعها تاني بالصيغة اللي هو إيجاب القبول. طبعا إيجاب القبول مش محتاج كلام ولا مأذون ولا كلام من هذا القبيل، لكنه يشهد على طلاقها عدلين رجلين يعني، ويشهد على عودتها رجلين برضو أنها رجعت، عشان يبقى فيه إشهاد على هذا الطلاق، بحيث أنه لو أوقع الطلاق عليها في مرة أخرى من المرات فيحتسب ويذكر أن حصل، أن الطلاق حصل منه بهذه الصورة أو بهذه الكيفية. الأستاذ محمد من أسكندرية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا مولانا؟ الله يبارك في عمرك.
أنا صدر يمين من سعادتك، كان في خلاف بينه وبين أخويا على حتة أرض سايبها له ياكل فيها هو وأخوه الصغير. وهم كبروا وأصبح لهم دخل وجابوا عربية وكده، فأنا بطلب منه حتة الأرض دي نرفزني وكده، فصدر مني يمين قلت له الصبح طلاق بيك ثلاثة ناخدها وأزرع فيه.
ناخدها وإيه؟
اخد الارض وازرع انا منها، يعني اخدها من ايده ومن حياته هو. فالصبح رحت على اساس ازرعها، لقيت ناس زرعينها هو مأجرها لهم، فقالوا لي لما تخلص المده اللي احنا مأجرينها
خد،
يبقى خد
تمام.
فاصبح يمين الطلاق كده، انا قلت الصبح ولسه له زي 6 شهور او 7 شهور على ما اخلص المده اللي هو مأجرها بيها.
انت كنت عاقد النيه انك انت لو ما خدتش الارض هتطلق مراتك بسببها؟
لا انا كيمين يعني حلف يمين على اساس ايه ده اخويا الصغير وايه وحلفته قدامه ويمين بالطلاق بالثلاثه، انا قلت هو انا واقف كده بنفس الله.
هو يشترط في الطلاق ان يكون الشخص عاقد النيه على الفصل بينه وبين زوجته، ان يكون عاقد النيه. وانت حضرتك لما كنت يعني هنأول الكلام على رأي ابن القيم في هذه المسألة، يعجبني كلامه في مسائل الطلاق وفي مسائل النية وفي اعتباره للنية، عنده كلام دقيق جدا، وأنا أتطلع كلامه أشعر كأنه يعيش بيننا في هذا الزمان، يعني تحس أنه عايش معانا دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه. فعايز أقول أني إن قال إن لو حد قال عليه الطلاق بهذه الكيفية فكأنه يقصد لو أن الأرض يعني خالية، يعني معنى الكلام لك أنت رحت لقيت الأرض غير خالية، يعني في مانع يمنعك من أنك أنت تقترب منها لعقد حدث أنت تجهله وأنت لا تعلمه، وعلى هذا لا يقع الطلاق، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخت زينب، وأعتبر ده آخر اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك، الحمد لله، الله يبارك
فيك. بارك الله فيك وجزاك الله خير.
جزاك الله خير، تفضل.
والله يا شيخ أنا في يعني في مشكلة بالنسبة عندي وسواس من زمان قوي، وفي نفس الوقت الوسواس ده بيتكلم عن الشرك الأكبر. فما بيحسسنيش إنه هو اللي بيقول لأ، بيحسسني إن أنا، وأنا للأسف الشديد أجي أقول لأ ولا حاجة ألاقي نفسي أستغفر الله العظيم بردد الشرك الأكبر. أعوذ بالله. ففي نفس الوقت أنا نفسي تعبانة جدا وخايفة يا شيخ لأكون يعني مشركة ومش عارفة أعمل إيه الصراحة، يعني طيب. بلاقي نفسي بنطق وبصوت عالي
طيب
عن الشرك الأكبر يعني الكبير
كلام
خالص.
أنا فاهم كلام حضرتك. شوفي أنا عايز أقول حاجة الناس تاخد بالها بس منها أساسية في الموضوع. أنا عندي الوسواس نوعين، في وسواس يأتي من الشيطان، في وسواس يأتي من النفس. الوسواس اللي بيأتي من الشيطان بنقول لو قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص بيروح لأنه ضعيف جدا. الوسواس اللي بيأتي من النفس قوي جدا، قوي جدا وسواس النفس. أحيانا بيبقى الوسواس قهري زي ما الأخت زينب بتقول، قهري حاجة كده فوق إرادتها لدرجة إنها بتقول صوت عالي. فهذا الوسواس القهري نوع من أنواع أمراض النفس، وأمراض النفس تتأتى لقلة إعطائها الغذاء للروح، إن الروح ما بتبقاش متغذية كويس قوي، أو إمداد الروح بغذاء سام قاتل زي واحد كل أكل مسموم أو أكل مشموم أو أكل إيه حامض، يؤثر على الإنسان ولا لا يؤثر؟ يؤثر. فكذلك الحال، الغذاء اللي واصل للروح إن كان هذا الغذاء صالح يبقى الروح كده انتعشت وبقت كويس، الغذاء كان مش صالح تتعب الروح وتتأثر الروح. فعشان كده أنا بقول إن مثل هذه الأمراض، الناس اللي بتجيلها هذه الوساوس الشديدة جدا بهذه الكيفية، علاجها حاجتين: علاج اللي هو كيميكالز يعني أدوية، وعلاج تاني اللي هو روحاني روحي يعني يؤثر على الروح اللي هي العبادات. لازم أروح لدكتور نفسي، والدكتور النفسي هيديني بعض أدوية، أخد الأدوية دي عشان تساعد معي لأن أنا في وقت ضعف. الحاجة التانية إن أنا أكون محافظ على أذكار الصباح والمساء، على الصلوات في جماعة، على قراءة القرآن، لأن ده غذاء الروح. اللي أهم من ده كله قبل الطب النفسي وقبل غذاء الروح بالأعمال، أن يكون الإنسان دقيقا في مسلك طعامه وشرابه. يعني الدخل اللي جاي لك، الفلوس اللي جاي لك اللي بتاكل منها وبتشرب منها، تكون دقيق أن تكون من مال حلال، لأنها أحيانا إذا كانت من مال حرام، سواء كان، والكلمة حرام كلمة واسعة، سواء كان مصدره ربويا أو مصدره غلولا أو مصدره سرقة أو مصدره من كذا، كل الكلام ده ربنا قال عنه في القرآن على مثل واحد: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. في تشابه، في تشابك بين هذه المسائل بعضها وبعض. فعشان كده أنا بقول لك بارك الله فيك إن لازم تاخدي بالك، نروح للطب النفسي ناخد علاج، ومعاه ناخد غذاء الروح، وأن يكون هذا الغذاء سليم. أعتقد وقت انتهى كده يا صاحبي ولا احنا مفروض يكون احنا تجاوزنا عن وقتنا بأربع دقائق. وأنا الحقيقة أحب دايما إن أنا لو ما بدأتش في الموعد الذي حددته إدارة القناة أن أنتهي في الوقت الذي حددت. يعني أحب دايما إذا ما بدأتش في بداية وقتي مش لازم أخد الساعة كلها، لأن ده مش حكاية، مش عملية، مش عملية دراع، أن هم ساعات بيخافوا مني عشان يعني أنا ببقى جاي بس الحقيقة ببقى سايب الزلومة بره الاستوديو لأن ترضاش تدخل معايا، فعشان كده هم بيبقوا قلقانين من المسألة. لكن ده لا يحزنني في شيء إذا لم أبدأ في موعدي ل 11:30، حتى لو بدأت 12:30 إلا 5 برضو المفروض نخلص 12:30 على الموعد الذي حدد لنا. أسأل الله لي ولكم دوام العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. سعدت بكم في هذه الأوقات القليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على خير دائما. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.